بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر جمادى الثانية من العام 36 بعد 400 للهجرة في درسنا 45 من قراءة وشرح معارج قبول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. وصلنا عند قوله رحمه الله: إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. قال في المنظومة: وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين ما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقر المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. في هذه الأبيات إثبات المسألة العظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وإن أنكر ذلك بشر المريسي وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة، وحملوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا في الآية الأولى: لو ساروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة. وقالوا في الآية الثانية: إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه. قالوا: وأما من جهة العقل فإننا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه إحياء ومسألة. والقول لهم بهما مع المشاهدة صفصرتهم ظاهرة، وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها، وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذري أجزاؤه المتفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبورا ودبورا، فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة. يعني هؤلاء المعتزلة ومن شايعهم في إنكار عذاب القبر ونعيمه استدلوا بهذه الآيات في قول الله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وبقوله: وما أنت بمسمع من في القبور، بأن القبر لا حياة فيه ولا نعيم ولا عذاب وما إلى ذلك. هذه شبهتهم الفاسدة، والشيخ الآن رحمه الله سيناقش وينقض هاتين الشبهتين الباطلتين. قال الشيخ: هذه خلاصة شبههم الداحضة ومحصل آرائهم الكاسدة وأفهامهم الفاسدة وأذهانهم البائدة. ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته، وجحد ما صرح به تعالى في محكم آياته، ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وحكم العقل في الشرع، وعارض الوحي الرحماني بالحدس الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة، وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة. فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. يعني يقول الشيخ: ما هو فقط نحن لابد أن نربط لماذا أنكروا نعيم القبر وعذابه. هي ليست المسألة مسألة الآيتين اللي استشهدوا بها، لا. الأصل الذي بني عليه هذا الفساد أن العقل عندهم مقدم على الشرع، وأنتم تعلمون هذا من أركان الفكر الاعتزالي، أن العقل هو المحكم والمقدم على الشرع. فمن فعل هذا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيضرب بنصوص الشرع عرض الحائط. وما له لا ينكر ذلك، وهو لا يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرايين ونحوها مما يمتلي بكثرة الطعام والشراب فيه، ويخلو بقلته ما عليه. وما له لا ينكر ذلك، وهو لا يقر بوجود إلا مسموعا متكلما به مبصرا مشموما ملموسا. وما له لا ينكر ذلك، وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح. نعم، لا يقر بموجود إلا مسموعا متكلما به مبصرا مشموما ملموسا. وما له لا ينكر ذلك، وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح، هذه ملزمة أو مربط فرس من الشيخ حافظ رحمه الله على هؤلاء المجرمين. إن جاءوا للنصوص الصريحة أولوها، وإذا جاءوا للنصوص الصحيحة ضعفوها، وهكذا. وأنها آحاد ظنية لا تفيد اليقين وليست بأصل بزعمه عند المحققين. قلنا أيها الإخوة وكررنا عدة مرات إن من أكثر من قسم الدلالات إلى ظنية وقطعية هم المعتزلة، وأن أهل السنة والجماعة العبرة عندهم بثبوت النص أو عدم ثبوته، صحة النص أو لا صح، سواء كان أحادا أو متواترا. وقلنا وكررنا عدة مرات إنه مردود على هؤلاء بأن معظم نصوص الشريعة التي جاءت من طريق السنة إنما هي أخبار أحاد، لأن الأحاديث المتواترة لا تصل إلا إلى 310 حديث. أفنرد أحاديث حديث معاذ إلى اليمن، حديث إيش؟ أحاد، وهو يأمره برأس الأمر إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث المعروف. فلا يقبل من هؤلاء المبتدعة الضلال أن يقسموا الدلالات إلى ظنية وقطعية، ويردون أخبار الأحاد وأحاديث الأحاد بحجة أن دلالتها ظنية وليست قطعية. نحن ننسف المصطلح الذي أصطلحوا عليه ولا نقر لهم بذلك أبدا. ولا ذنب للنصوص، وما نقم منها إلا أنها خالفت هواه وصرحت بنقض دعواه وسدت عليه باب مغزاه وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه وهدمت عليه ما قد بناه وألزمته بالطراح كل قول غير ما قاله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادت عليه بأبلغ صوت أم لهم شركاء أو شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والجواب عن الشبهة الأولى. إذن الآن الشيخ سيناقش الشبهتين اللتين استدلوا بهما. والجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه، فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون. وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه؟ وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة. وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ ومعلوم أن من أقوى الأدلة العقلية أيها الإخوة الحسية على إثبات عذاب القبر ونعيمه هي حال النائم. أنت الآن ترى النائم وهو أمامك وهو يفرح ويتألم وقد يصيح وقد يفرح وقد يضحك وقد يفعل كل الأفعال التي يذكر بعضها إذا قام من نومه، وأنت تراه أمامك لا ترى إلا جثة هامدة. فالذي جعل هذا النائم أو زوده ربنا تبارك وتعالى بمقدرة أن يفرح ويغضب ويرضى ويتلذذ ويحزن وما إلى ذلك وهو نائم، وأنت لا ترى إلا جثة هامدة أمامك، من باب أولى أن يكون الإنسان في البرزخ في عذاب القبر ونعيمه قياسا على هذا مثل ما يحدث للنائم. قال الشيخ: بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها، فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا كما يشاء الله عز وجل، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمرازب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه. وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قد وردت فيها الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور الخضر، كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق أو يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. إذا لاحظ أن أرواح المؤمنين مرفوعة في الجنة والجسد في هذه الأرض إلى أن يبعث يوم القيامة. وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن لا تشعرون فهل شعرتم بذلك يا معشر الزنادقة دونهم حتى تنكروا؟ هل أنتم شعرتم بذلك حتى تنكروا عذاب القبر النعيمة؟ ويقول الله تعالى فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما قال الله تعالى فيهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتهم بعد فترة القبر، وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم، يعني قبل ما يوجد الإنسان كان إيش؟ ميتا. والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض قبل إيجاده. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول رب ارجعوني أتوب وأعمل صالحا قال فيقال قد عمرت ما كنت معمرا قال فيضيق عليه قبره أو فيضيق عليه قبره ويلتئم فهو كالمنهوش ينام ويفزع تهوى إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وعلى الشبهة الثانية الجواب من وجهين. الأول أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله، يعني النفي وقع على قدرة من؟ وليس على قدرة الله تبارك وتعالى، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم، كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الحديث سيأتي إن شاء الله. وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلية. الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع، وإنما نفي سماع الاستجابة، يعني فيه سماع صوت وفي سماع استجابة، كما يدل عليه قول صلى الله عليه وسلم في حديث القليب ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، بل كانوا يقابلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالسخرية والاستهزاء لما يسمعون آيات الله. ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سمع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم، يعني لو أنهم ما سمعوا ما أصبح القرآن إيش؟ ما أصبح حجة، ولكن الحجة لا تقوم إلا بعد إيش؟ السمع. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سمع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم ولم يكن الرسول بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه ولا أفسد من قول هذا لازم. وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا سار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، يعني هذا من رحمة الله إنه ما أسمعنا، لأن لو أسمعنا لتقطعت قلوب البشر من هول ما يسمعون من عذاب الكفار في قبورهم، ولكن الله لطيف رحيم سبحانه وتعالى حجب هذا عن الناس. وأيضا فأكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا، نحن تكلمنا عن الإيمان بعلم الغيب واليوم الآخر كلها إيش؟ كلها غيب، كلها غائبة عنا. وهي أعلى صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، فالله غيب، والجنة غيب، والنار غيب، والآخرة غيب، والحشر غيب، كل هذه أمور غيب. من هنا مدح الله المؤمنين بقولها الذين يؤمنون بالغيب، وذلك غائب عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمه عن الله علم اليقين. فإذا خرجنا من هذه الدار سار الغيب شهادة. اللي آمنا به في الدنيا ولم نراه يوم بعد ما نموت، إن كان في الحشر رأيناه، وإن كان يوم القيامة رأيناه، ورأينا ذلك عين اليقين. قال الله: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث إن شاء الله. يعني هؤلاء السخفاء يقولون هذا الذي تقطع وراح في الأرض وذرته الرياح، كيف يعذب وكيف هذا؟ تستكثرون ولا انتبهت لمن خلقه وأوجده من عدم، من فالذي قدر على إنشائه من عدم هو القادر بعد تفرق أجزائه يقول له كن فيكون، مثل حديث الرجل صاحب الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لم يعذب واحد من العالمين. قال له: لو كن فكان. ولا فرق بين من كذب بجمع هذا، بجمع ولا بجميع عندك محمد؟ بجمع هذا، قصد جمع المتفرق. ولا فرق بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. متى جاءت رسل ربنا بالحق؟ لما يقال هذا الكلام يوم القيامة، لما يقولون جاءت الرسل ربنا، متى جاءت الرسل بالحق؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. يعني يوم القيامة يقول كفار قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني في الدنيا. طيب ليه ما آمنتم؟ فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف، إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة، فألقي لها سمعك وأحضر قلبك، وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ، وكيف تتبعوا ما تشابه وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله تعالى عنهم، فردوا المحكم بالمتشابه ولم يردوا علم ما غرب عنهم علمه إلى عالمه. واحمد الله تعالى إذا هداك لما اختلفوا فيه ووفقك لمن حرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أئمة التفسير: والملائكة باسطوا أيديهم أي إليهم بالضرب والنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون أو تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وسيأتي في الأحاديث كيفية احتضار المؤمن والكافر قريبا إن شاء الله. ووجه الدلالة من هذه الآية: إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهران أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب، غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه، لا يعلمون بشيء مما يقاسون الشدائد، فلا أن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه، ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر، لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم. فلا بد للمخالف من أحد أمرين: إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيبه الله ورسوله، فبشره بتأويل هذه الآية إذا سار إلى ما سار إليه المكذبون. يعني يقول الشيخ إن المحتضر وردة النصوص الصحيحة يقرع ويبى إذا كان من الكفار ويزجر ويضرب وما إلى ذلك، وأنت لا ترى أمامك إلا جثة يطرد نفسه حتى تفيض روحه، والمؤمن تبشره الملائكة بما يسره ولا يحزن على ما خلفه فيفرح ويشتاق ويسر، وهم لا يرون أمامهم إلا أنفاس تتلاحق متى تفيض روحه. إذا صدقت بهذا فصدق بعذاب القبر والنعيم، وإذا كذبت بهذا فأنت مكذب بعذاب القبر ونعيمه. وكما قلت لكم أيضا مسألة النائم وما يحصل منه، كل هذا من الأدلة على ما يستدل به على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وقد قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية، وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة. يثبتهم متى؟ عند السؤال الملائكة. لسه الناس اللي يدفنون ما باقي يسمع طرق نعلهم، لسه يسألون ما دينكم، من ربكم، من الرجل الذي فيكم. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. كيف الإلزام الرائع من الشيخ رحمه الله. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. وروى ابن أبي حاتم بسندي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك قريبا، وسيأتي الأحاديث فيه. وقال الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فذكر العيني هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري، وقال: فإن الله تعالى ذكر الموتة مرتين، وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا، والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. يعني كأنه يقول الموتة الأولى اللي الانتقال من الدنيا، والموتة الثانية بعد الأسئلة الثلاثة. قلت: وهذا هو تفسير السدي في هذه الآية، حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم، فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم القيامة. والآية تحتمله، ولكن المشهور عن ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم أن هذه الآية كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقد قدمنا الجمع بين هذين التفسيرين ولله الحمد والمنة. اللي هي: هل الموت هو قبل الإيجاد أصلا لما كنا عدم، ثم الموت الثاني انتقالنا من الدنيا، أو على رأي السدي أنها الموتة الأولى موتة الإنسان من الدنيا ثم بعد الأسئلة الثلاثة في القبر. وقال الله تعالى: سنعذبهم مرتين. قال ابن مسعود وابو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن اسحاق محاصره: ان المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون الى عذاب عظيم هو عذاب النار. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. قال البراء بن عازب ومجاهد وابو عبيده: يعني به عذاب القبر. وقال تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وين؟
في القبر.
روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجوافه طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل رجال، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، مصفدون على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجرة لا يعقلون. وفي حديث عائشة في قصة اليهودية التي قالت لها: وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وسيأتي إن شاء الله قريبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فيقال: ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة يعني تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه، وهذا الجواب هو الراجح عندي لما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يفتن يهود، وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته تفتتن. والجواب الأول مرجوح، لأن الآية أيضا صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد، وما ليس صريحا منها فمحتمل يحمل على الصريح، إذ لم يجيء في آية تخصيصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد. وقال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم أو سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكذلك قال الله: الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن كل هذا الحشد الذي أورده الشيخ حافظ رحمه الله من نقولات أهل العلم فيه الدلالة القاطعة على إثبات نعيم وعذاب القبر، وأنه لا ينكر ذلك إلا زائغ ممن زاغ من أصحاب الفكر الضال كالمعتزلة وأشرعي. نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر. فصل: وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث في ذلك مبلغ التواتر، إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك شف عد، وعبد الله بن عباس، والبراء بن عازب، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة أم المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر، وأبو أيوب الأنصاري، وأم خالد، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وسمرة بن جندب، وعثمان وعلي، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن أرقم، وأبو بكر، وعبد الرحمن بن سمرة هذا العشرين، وعبد الله بن عمر بن العاص، وأبوه عمر، وأم مبشر، وأبو قتادة، وعبد الله بن مسعود، وأبو طلحة، وأسماء أيضا، وعبد الرحمن بن حسنة، وتميم الداري، وحذيفة، وأبو موسى، والنعمان بن بشير، وعوف بن مالك. يعني هذا 28 صحابي وصحابية. فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لخليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعده فيقولني له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. أما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. أجل لو سمعوها الثقلين اللي هم الإنس والجن لتقطعت قلوبهم وفسدت الأرض من الخوف. رواه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه وزاد فيه، قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا يعني المؤمن، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. إذن هذا من الأدلة على نعيم القبر. وبالمناسبة أيها الأخوة، يعني يجب أن نستحضر في هذه المسألة أن المسألة ليست لا تأتي سذاجة بعض الناس فيتصور أن الأسئلة هذه أجوبتها سهلة. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل المبعوث فيكم؟ يقول كل واحد يعرفنا حتى اللي في أول ابتدائي يعرفها. لا، الأمر أكبر مما تتصور. إنه لن يوفق إلى معرفة الإجابة على الأسئلة الثلاثة إلا من كان مؤمنا. ولهذا يجدر بالإنسان أن يسأل ربه دائما اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن التثبيت المراد به في الآخرة هو إيش؟ هو على الأسئلة الثلاثة في القبر في البرزخ. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان إذا إن الله سبحانه وتعالى وفقه للعمل الصالح ومات على عمل صالح وعلى إيمان بالله يوفق للإجابة الصحيحة ويثبته ربه. وأما إذا كان زائغ فلن يعرف الإجابة لو طار بين السماء والأرض. لذلك يا إخوة يكثر الإنسان من هذه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهكذا. ولهما عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر. ولمسلم عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني لو أن الناس سمعوا هذا ما بعضهم دفن بعض من الخوف الشديد الذي لا يطيقه بشر. وأما حديث عبد الله بن عباس فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم قال أخذ عودا رطبا فكسره بثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبره، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. رواه في مواضع صحيح ورواه مسلم أيضا وغيره. هذه المسألة أيها الأحبة مع إثباتها، لكن لا بد أن ننتبه أن خطورة النميمة بين الناس الذين يفسدون بين الناس هؤلاء هم النمامين. والمسألة الثانية الذي لا يتنظف من البول، إنك ترى الآن حتى في مساجد الناس من يذهب ويبول قائما وقد ينتثر بوله على ملابسه ولا يستتر هذا والعياذ بالله يخشى عليه، أو حتى من يذهب إلى الليل لا بد أن يتأكد الإنسان من نظافته من البول. هذه مسألة. المسألة الثانية هي أن بعض الخرافيين أخذ من هذا الحديث أنهم يأتون بأعواد أو ببرسيم أو غيره فإذا دفن الميت حطوها على قبره، يقول لك علشان هذاك رسول الله، أنت تجعل نفسك بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنت أيها النكرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يفعل أمرا إلا بوحي من الله، هو الذي لما أخذ العود الأخضر وشقه بنصفين ووضعه على القبرين أوحى إليه ربه بذلك فقال لعله أن يخفف عنهما ما دام إيش أخضرين. أما أنا وأنت العاشر والخامس والألف والمليون ما نملك هذه الخصوصية وليست إلينا. فلذلك هذا من الابتداء أن بعضهم إذا دفن الميت يأتي برسيم يأتي بأشياء خضراء ويحطها على هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز ولا ينبغي إقرارها. ولهما وللنساء عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فترة المسيح الدجال وأعوذ بك من فترة المحيا والممات. وأما حديث البراء بن عازب فقال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت رواه في مواضع وافقه عليه مسلم وغيره. وروى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة اللهم اجعلنا من أصحابها حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف لما تجيب السقاء اللي هو الدلو وتصب كيف تنزل القطرة إيش بسهولة جدا ولا لا؟ كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء منقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. شوف كيف الشرف كل سماء تشيع صالحوها ومقربوها يزفونه إلى السماء الأخرى. قال فتعاد روحه فيأتي ملكان فيجلسان فيقولون إليه من ربك فيقول ربي الله فيقولان إليه ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان إليه ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان إليه وما علمك فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. شوف مد البصر اسمع القول. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الخيط لما ينزع من الصوف المبلول أصعب شيء يخرج منه هذا ليكرمش الصوف عليها فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأن تنيري حجيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقول ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيب الشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. زاد في رواية في قصة المؤمن حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وزاد في قصة الكافر ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصير صيحة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له فراش من النار رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ونحوه. وأما حديث عمر بن الخطاب فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجساما لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. هذا من أقوى النصوص في إثبات أن الميت في قبره يسمع ويتنعم ويعذب وما إلى ذلك. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفترة الصدر. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله تعالى باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذن لاحظ لو أنك أمعنت النظر في من مات من آلاف السنين وكم بقي من الدنيا علم ذلك عند الله إلى أن تقوم القيامة. الناس في هذا واحد من اثنين، إما إنسان يتمتع بنعيم الجنة وهو في نعيم دائم إلى قيام الساعة، والآخر الكافر والعياذ بالله في عذاب ونار إلى أن تقوم الساعة. وله عنه رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. يعني ترى ما أنتم بأكثر دقة في السماع منهم، هم يسمعون يمكن أكثر ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلمون. وأما حديث عائشة أم المؤمنين فقال البخاري رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف بطوله في آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر ورواه مسلم بنا. وقال البخاري أيضا حدثنا عبدان أخبرني أبي سمعت الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ووافقه عليه مسلم. ولهذا شوف كيف دعوات المسلم اللي يؤمر بها بعد التشهد الأخير اللهم أعوذ بك من عذاب القبر اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم أعوذ بك من فترة المحيا والموت اللهم أعوذ بك من فترة المسيح الدجال. وقال مسلم أيضا حدثنا هارون بن سعيد وحرمله بن يحيى قال هارون حدثنا قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أحيي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتها ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. ولهما عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسلني اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولمسلم عنها من حديثها في الكسوف وفيه قول صلى الله عليه وسلم في خطبته ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حتى رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي يسيب السواد. ابن لحي هذا هو رائد عبادة الأصنام في جزيرة العرب. عمرو ابن لحي هو الذي أتى بالأصنام وجلبها إلى مكة أخزاه الله. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فترة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. ولهما عنها رضي الله عنهما حديث الكسوف بطوله فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ما معنى الفتنة هنا؟ الاختبار. إذن هذا اختبار واختبار صعب نسأل الله الثبات. لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا فقد علمناك كنت لموقنا. وأما المنافق والمرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قوله لا أدري أي ذلك إلى آخره التردد فيه من فاطمة بنت المنذر الراوية عن أسماء. شوف كيف دقة علماء الحديث في نقل العبارة هل هي كذا ولا كذا. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. رواه مسلم من طريق جماعة عن شعبة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث الصحيح أن يهود تعذب في قبورها فهذا نص في إثبات عذاب القبر. وأما حديث أم خالد فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معلق قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني إبرة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وقال في كتاب الدعوات حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة به إلى آخره. وأما حدث أبي هريرة فقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بدير عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول انطلق به لآخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت من روحه، قال حماد وذكر منتنها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال انطلق به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فد الرسول صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا، يعني قط على أنفه هكذا صلى الله عليه وسلم. ولهما عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت وقال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال: الأرض التئم عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه من مضجعه ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اللهم اجعله ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء والعياذ بالله قالوا: أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي ذميمة وأبشري بجحيم وغساق وآخر شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها للسماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: هذا فلان. فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر. قال ابن حبان في صحيح: حدثنا عمرو بن محمد الهمداني قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن قسام بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنه ليناله بعضهم بعضا، ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء. فيقال: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم. يعني شوف كيف فرحة أهل السماء به. فيقولون: ما فعل فلان؟ يسألون عن إيش؟ الناس اللي في الدنيا. ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم. فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية، صلى الله العافية. وأما الكافر فيأتي ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرج إلى غضب الله تعالى، فتخرج كأنت نريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض، فيذهب به إلى باب الأرض. زاد في رواية: وأما الكافر إذا قبضت نفسه وذهب به إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحا أنتل من هذه، فيبلغ الأرض السفلى. وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال ذلك إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك. إذن هذه الآية تحمل على ما يتعلق بأمر القبر، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جار بالبينات من عند الله، فآمنت به وصدقت، فيقال له صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قال حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن الميت لا يسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبل مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبل مدخل، فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبل مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قدرت الغروب، فيقال أخبرنا عما نسألك، فيقول دعني حتى أصلي، فيقال له إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فيقول عما تسألوني، فيقال ورأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه، فيقول أبو محمد، فيقال له نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، ثم يفسح له في قبره 70 ذراع وينور له ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسيم الطيب وهي طير خضر يعلق بشجر الجنة أو يعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب، وذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمر، وذكر جواب الكافر وعذابه. وقال البزار رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أحسب ورفعه قال إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت شعر نفسه والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه أو يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جاء به إلينا، معناته أنه ذهب والعياذ بالله إلى النار. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك فيقول ربي الله عز وجل، ويسأل من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فيقال ما دينك قال ديني الإسلام، فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة، وإذا كان عدو الله عدوا لله نزل به الموت وعاين معاين فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا والله يبغض لقاءه، فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له من ربك فيقول لا أدري، فيقال لا دريت، فيفتح له باب إلى جهنم، ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات، ثم يضيق عليه قبره، ثم قال لا نعلم. رواه للوليد بن مسلم وفي بعض النسخ ابن قاسم. وأما حديث أبي سعيد وسلمان فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا المعتمر سمعت أبي قال حدثنا القتادة عن عقبة ابن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف وفي من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئز. إيش اللي عندكم؟ عندك يا شيخ محمد؟ لم يبتئر عند الله خيرا، يقول هنا أي لم يقدم لنفسه خبيئة خير، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم قال فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. إذن كل حمير البدعة المعتزلة اللي يقول إذا تفرق كيف يصير هذا، الذي خلق هو اللي قال لك كن. قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك، أو قال فرق منك، قال فما تلافاه الرحمه عندها. يعني مع أن هذا يا أخوان أنكر القدرة، هي من أبرز صفات الله تبارك وتعالى، إلا أن خشيته التي حملت على هذا الفعل الخاطئ من لطف الله به الرحمة سبحانه وتعالى. وقال مرة أخرى فما تلافاه، فحدثت بها أبو عثمان فقال سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه أذروني في البحر كما أو كما حدث. وفي رواية له واحد عبد السعيد قال ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمة. وقال رحمه الله تعالى باب كلام الميت على الجنازة، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعيد الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحاديث عذاب القبر ونعيمها طويلة، فيصعب أن ننهيها في درس واحد. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.